السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن الشروط في النكاح، هل يجوز للرجل أن يشترط على امرأته؟ هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها؟ هل يجوز للولي أن يشترط على الزوج؟ وما هي الشروط الصحيحة؟ وما هي الشروط التي تعود على العقد بالبطلان؟ وما هي الشروط التي تفسد ولا تعود على العقد لا بالفساد ولا بالبطلان؟ وذكرت أمثلة من الشروط الصحيحة. يعني امرأة اشترطت أن تأخذ مهرها بنقد معين، قالت أنا أريد أن أخذ مهري بالدولار، باليورو، بالريالات السعودي، تأخذ كما طلبت، كما طلبت. لما؟ لأن كلامها لا يحل حراما ولا يفعل العكس. وإذا وافقنا على ذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم، أو المسلمون على شروطهم، على اختلاف الروايات التي ثبتت عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم. إذا قالت أشترط عليك قبل أن تتزوجني ألا تخرجني من بلدي، لها ذلك. إن وافقت ينبغي عليك أن تنفذ ذلك. قالت أشترط عليك، على الراجح من أقوال العلماء، أشترط عليك ألا تتزوج علي، على الراجح هذا شرط صحيح، وإن كان فيه خلاف بين الذين جوزوا وبين بعض الفقهاء، لكن على الصواب من أقوال العلماء هذا شرط صحيح. لكن لو قالت أشترط عليك أن تطلق امرأتك وكان متزوجا لأخرى، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في صحفتها، كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن يا إخواني هناك شروط صحيحة لا إشكال. طب افرض الزوج خالف، يبقى للمرأة الفسخ، لها أن تفسخ العقد دون أن يطلق؟ نعم. طيب افرض هي تنازلت عن شرطها، لها أن تتنازل بعوض أو بغير عوض. ثم تكلمت عن الشروط الفاسدة التي تفسد العقد وتبطل العقد وتبطل العقد. من ضمن ذلك تكلمت عن نكاح الشغار، وقلت سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح الشغار. قال بعضهم: من شغر الكلب، أي إذا رفع رجله أعزكم الله فبال، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذه الفعلة. ومن العلماء من يقول: لا، نكاح الشغار يعني الخالي عن المهر، وظيفة شاغرة يعني وظيفة خالية عن المهر. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الإنسان أخت الولي أو موليته على أن يزوجه الأخرى، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. ولا يجوز أن يكون بضع المرأة الأولى مهرا للثانية، والعكس بالعكس. ثم لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن المهر يكون قيمة، يكون مالا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، بأموالكم. ثم حينما أزوج رجلا أختي على أن يزوجني أخته، يبقى أين حق هذه المرأة؟ حقها هدم. أين مهرها؟ أين صداقها؟ أنا أزوجه أختي لأنني أريد أن أخذ أخته، وهو العكس، يبقى هضمن حق المرأة. وأيضا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ربما يسبب فسادا في العلاقات. يعني إذا مثلا لو ما فيش دين بقى ولا إيمان، أو الإيمان ضعيف، إذا أساء مع أختي أسيء مع أخته، إذا أساء مع قريبتي أسيء مع قريبته. حتى بعض العلماء قال حتى لو في مهر، لا يجوز، كمعاوية رضي الله عنه والخرقي. ونحن قلنا في اللقاء الماضي بأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه يجوز أن أتزوج من أخت رجل وهو يتزوج من أختي أو من ابنتي أو إلى غير ذلك، بس بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك صداق، هذا الصداق يكون مهر المثل، يعني مش نقول لك نحط جنيه نحط 2 جنيه عشان نعدي المسألة، لا، أن يكون مهر المثل، أن يكون هذا الشخص كفء لها وأن تكون هي راضية، يبقى برضاها وبمهر المثل وبالكفاءة يكون هذا النكاح نكاحا صحيحا شرعيا على الصواب من أقوال العلماء. وتوقفت إلى هذه المسألة. من ضمن الشروط في النكاح التي هي فاسدة وتعود على العقد بالفساد والبطلان، طبعا بعض الأصوليين يفرق بين الفاسد والباطل وليس المجال مجال التفريق الآن، والجمهور لا يفرقون. على كل حال، من ضمن الشروط الفاسدة التي تعود على العقد بالفساد أو على البطلان على كلام الجمهور، أن يتزوج لكي يحللها للأول، الذي يسمى بنكاح التحليل. وأذكر الآن عبارة لابن تيمية رحمه الله، يقول: إن التحايل على المحرمات لا يزيدها إلا خبثا، إن التحايل على المحرمات لا يزيدها إلا أو لا يزيدها إلا خبثا. ولذلك يا أخواني قعد العلماء قاعدة فقالوا: التحايل على الحرام، يعني حتى يحلله، التحايل على الحرام حرام. رجل عنده أموال لا يريد أن يدفع زكاة، ماذا يصنع؟ عندك كام؟ عندي مليون، عنده 2 مليون أو أزيد أو أقل، المهم وجب الزكاة في ماله أو ستجب الزكاة في ماله. قبل مرور الحول بشهر، بعد مثلا 11 شهرا، يقول لامرأتي: وهبتك مالي، وهبتك كل ما أملك. تينور يا عم، ده انت فاضل لك شهر وتدفع الزكاة. قال: خلاص أنا خرجت من كل مالي. طب انت تدفع الزكاة؟ تقول: ده لسه ده دخل في ملكي، أعد حولي من جديد. تبدأ تحسب حولا من جديدا، وقرب الحول تقول: وهبتك يا زوجي الحبيب مالي. يتحايلون لإسقاط الزكاة. التحايل على الحرام حرام، كرجل يخرج إلى السوق فيقول: علي الطلاق من حلف طلاق صدق النهاردة، ويبقى علي الطلاق واقف علي بكذا، تبقى مرتي طلق واقف علي بكذا. الكلمة الأولى لا عبرة بها، إيه علي الطلاق من حلف طلاق صدق النهاردة؟ مثل هذه العبارات. التحايل على الحرام حرام. رجل كان متزوجا لامرأة طلقها الطلقة الثالثة، والله سبحانه وتعالى يقول: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له، فلا تحل له. ماذا أقول يا إخواني ويا أخواتي؟ إن شاء الله حينما نفتح في الطلاق، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، هناك من يطلق، لا أقول بالثلاثة، يطلق بالعشر مرات، والناس تخترع في ألفاظ: كل ما تحل تحرمي علي، وكل مش عارف إيه، سبحان الله، وتحرمي علي زي أمي وأختي، ويدخل في ظهر شوية وفي طلق شوية، وألفاظ سبحان الله يضحك عليهم الشيطان حتى يفسد البيت. وإذا فسد البيت فسدت البيوت، فسدت المجتمعات، وضاعت الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهي لن تضيع، إنما ستضيع أنت إن اتبعت خطوات الشيطان. وينبغي عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى وضع 4 حلول قبل كلمة طلاق. عظ المرأة، أهجرها في المضجع، اضربها، ائتي بحكم من أهلك وحكما من أهلك. هناك أشياء قبل كلمة أنت طالق، كل حاجة: والله لو عملت كده تبقى طالق، لو خرجت تبقى طالق، لو شربت تبقى طالق. وهي سبحان الله: طلعني دلوقتي، لا مش هسيبك، لازم تطلعني دلوقتي. طب روحي وانت طالق، وبعدين تعيط وهو يبكي. يا إخواني، هذا الرجل الذي معنا، حتى لا أدخل في موضوع الطلاق، نكاح التحليل، نكاح التحليل، وهو لا يزيده إلا خبثا. رجل طلق امرأته المرة الأولى، بعد الأولى رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاه فرصة، جاز لك أن تراجعها ما دامت المرأة في عدتها، لا حرج عليك. ممكن بالفعل يعني أنت لا تطيق، وأنت بشر ممكن لا تطيق يعني تصرفات امرأتك، وتضيق عليك الأحوال، وعصتها كذا مرة وكيت وكيت وكيت. المهم طلقت الأولى، فيجوز لك رب العالمين ويبيح لك أن تراجع هذه المرأة. راجعت المرأة، بعد ما رجعت المرأة يقدر الله سبحانه وتعالى خلاص بقى انت رجعتها، وقلنا لك خد بالك المرة الاولى رجعتها مفيش مشكلة عندك، رجع المرأة لا اشكال. وبعدين بدأت تتحمل، كلما اغضبتك تتحمل، ما انت ذقت مرارة الطلقة الاولى تتحمل 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 حتى وقع ما هو اشد، تروح مطلقها الثانية. وبعدين نيجي نحذرك، ابتعد بقى عن لفظ الطلاق، انت واقف على كلمة الان، لا ينبغي أن تفعل ذلك. المهم يحدث مشاكل والدنيا مشاكل والبيوت يسترها رب العالمين سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يسعد الجميع. المهم يبدأ في الطلقة الثالثة، بعد الطلقة الثالثة شوف حكمة الشرع، الله أكبر، يأتي ويقول أيها الرجل لقد جربت مع هذه المرأة مرارا وتكرارا، ينبغي عليك أن تلتفت يا أخي، ابحث عن زوجة أخرى لعلها تسعدك، وهي تبحث عن رجل آخر لعله يسعدها. نعم بعد الثالثة ما خلاص، ما انت يعني أفرغت طاقتك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك.
الله يبارك فيك.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما حكم الدين في عقد الزواج اللي بيتم في منزل المأذون؟
ما
حكم؟ بيروحوا للمأذون العريس والعروسة والوكلاء ويعقدوا العقد. نعم خلاص.
نعم
بعد كده في المسجد يتم بعد كده الإشهار.
نعم
ويعاد عقد العقد مرة أخرى.
نعم
بوكلاء آخرون أو بنفس الوكلاء، فما حكم الدين في ذلك؟ نعم حاضر. شكرا.
الله يبارك فيك.
شكرا.
يبقى إذن يا إخواني معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. طيب يبقى إذن يا إخواني ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الأحكام. احنا بنتكلم الآن على رجل طلقها الأولى وبعدين استحمل وطلقها الثانية واستحمل، تأتي حكمة الشرع فيأمر رب العالمين أيها الرجل هذه المرأة لا تحل لك حتى تنكح نكاحا شرعيا صحيحا، خلاص بقى عش أنت مع امرأة أخرى، يقدر الله لك زوجة أخرى، يقدر الله لك بيتا جديدا، وأنت أيتها المرأة كذلك عيشي مع رجل آخر يقدر الله. شوف يا أخي ليه ربنا أباح بعد الثلاثة إذا تزوجت هذه المرأة من رجل آخر وعاشت معه وطلقها دون تحايل أو مات عنها ممكن ترجع للأول، خد بالك تعيش المرأة مع زوج آخر وبعد ما تعيش مع هذا الرجل الآخر تقول في نفسها طبعا مش قدام الرجل الآخر ولا يوم من أيامك يا أبو فلان أنا كنت بتنطط عليك وكنت بعمل فيك وبسوي فيك الرجل الثاني طلع ماله أشد عليها شديد عليها لا يجعلها حتى تتنفس، تقول ده ياريتني كنت استحملته، ياريتني كنت أقبل قدمه وأبقى معه، وهو يقدر الله مثلا له أن يتزوج من أخرى فيجد فيها معايب ومفاسد فيقول ياه لو أنا تحملت زوجتي الأولى ده كانت أهون بكثير، ده شكل النساء سبحان الله. فأنا ذاك يموت عنها هذا الرجل مثلا أو يطلقها طلاقا وشرعيا وبعدين تخرج المرأة من العدة، أنا ذاك يرجع إليها بنفسية أخرى وترجع إليه هي بنفسية أخرى فتبدأ الحياة تلتئم بطريقة غير الأولى. لماذا الطلقة الثالثة؟ يا إخواني قلنا قبل ذلك ما يأمر الله بأمر إلا لحكمة وما ينهى عن شيء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله أو من نواهي الله دليل على أن هذا الأمر لا حكمة له أو هذا النهي لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا لقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالتشريع من حكيم سبحانه. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك الله.
ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا على أنا جميعا. بعدين حضرتك لي يعني كذا سؤال. السؤال الأول أنا عارفة الحمد لله إن المفروض المرأة ما تسافرش بدون محرم.
نعم.
بس هل ممكن يعني سافر أنا مثلا وأختي وبنت مجموعة نساء مثلا غزرت إحدى المحافظات لواجب يعني؟ مثلا يعني بنت اختي مثلا وضعت ينفع ان احنا نروح ولا لازم يكون محرم معانا؟ ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبه يعني معذره بالنسبه للحيض مس المصحف نمسكه للعلم للتعلم، طب رمضان جاي ينفع نمسكه العباده ان احنا نختم في القران ولا ولا هو للعلم فقط؟ يعني انا بدرس فانا بمسكه في للعلم بس. بعلم او بتعلم. ولو حد اللي اوليها ورد والورد عامه بيزيد في رمضان او بيزوده لان هي تتعبد عادي تمسكه للعباده. وفرق حضرتك بس بين ان احنا نمسكه للعباده ونمسكه للعلم. جزاك الله خير. وبعد اذنك رد بعد البرنامج. جزاك الله خير.
الله يبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
واياك.
والله كان نفسي اكلم حضرتك امبارح بس حضرتك امبارح في برنامج
فتشت
صلاه.
الله يكرمك.
طيب لو سمحت يا شيخ عندي كده سؤال ممكن؟
اتفضلي.
هل الاميه التي لا تقرا ولا تكتب يجوز لها انها تنظر في القران مثلا في شهر رمضان او في غيره وتختمه مثلا كلها ثواب مثل التي تقرا؟
يعني تختم بالنظر يعني.
السؤال الثاني كيف أوفق بين الآية اللي هو إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا يعني جزاهم الجنة إن شاء الله. طب الإنسان بقى في حديث مع النفس وكده وحيبقى يدخل الجنة ولا يعني والله أعلم بالجنة والنار لمين بس يعني هي الحكاية دي تعبان خالص.
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ انا ممكن عندي شويه مشكله.
تفضلي.
انا من 9 سنوات مطلقه.
نعم.
وعندي ابن.
نعم.
وزوجي هذا اللي طلقني يعني ما زال شاغل حيز في قلبي مش قادر انساه لدرجه اني نقول مش حنتجوز لان المراه في الجنه لاخر الزواج وبعدين يجيني ثاني ضيق يعني متضايقه من الشيء هو ما نبيش ان انا الشخص هذا يقعد في قلبي لان اصلا لا ينافق في ولده. ولا يعني يكذب يعني يكذب علي ويقول لي حرجعك ما فيش من 9 سنوات ما فيش شيء هو وانا محتاره يا شيخ.
نعم. هو طلقك طلقه اولى ولا ثانيه؟
ثانيه وهو متجوز تو عنده 3 صغار.
يعني طلقك مرتين بس؟
ايه.
نعم. حاضر.
نعم.
ان شاء الله اجيبك ان شاء الله يا اختي.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب يبقى إذن يا إخواني نكاح التحليل. نكاح التحليل الرجل طلق امرأته طلقة ثالثة دخل الرجل بقى وقال خلاص يا جماعة أو هو الثاني أراد أن يأتي برجل لكي يتزوج من امرأتي ثم يطلقها لتحل له. يا إخواني ويا أخوات نحن نضحك على من؟ نضحك على أنفسنا؟ نفعل هذا مع العليم الخبير الذي يعلم أنفسنا أكثر من أنفسنا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أصل النكاح أن يكون تأبيديا لكن يدخل رجل لكي يتزوج امرأة بل ربما يطأ هذه المرأة يوما مثلا ثم يطلقها في اليوم التالي يقول لك ده دخل بيها دخل بيها وبعدين وطلقها ورجعها لي مرة أخرى وكما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار كما في سنن ابن ماجة وعند الحاكم في المستدرك والحديث صحيح سماه. انت عارفين يعني ايه يا اخواني كلمة تيس مستعار؟ كرمكم الله لما واحد يكون عنده غنم وبعدين يأتي بفحل مثلا بتيس في وسط الغنم لكي يبات مع الغنم ليلة وبعدين يخرجها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بإيه؟ بيجي إنه كأنه واحد عنده غنم ويروح جايب تيس من بره التيس ده يبيته مع غنمه شوية وبعدين يروح ممشيه. هذا لا يجوز بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع لعن الله يعني طرد من الرحمة لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا والمحلل له إن كان على اتفاق مع الثاني إن كان يعلم وإلا لو واحد طلق امرأته والطلقة الثالثة وتقدم واحد من نفسه كده قال لما اتجوزها وطلعها عشان يرجعها والثاني ده ما يعرفش يبقى لا عقوبة عليه. لعن الله المحلل والمحلل له. لذلك تعالوا بنا لكي نتعرف على هذا الحكم الخطير ماذا قال فيه علماؤنا عليهم رحمة الله. لو أن رجلا اشترط في العقد قال خد بالك المرأة دي أنا طلقتها الطلقة الثالثة هذا وليها سيزوجك إياه طب وبعدين على أن تطلقها حتى تحل لي. فقال الثاني زوجتك ابنتي أو زوجتك موكلتي على أن تطلقها. الثاني قال قبلت زواجها منك لنفسي على أن أطلقها. هل يجوز هذا الشرط؟
هل هذا الشرط يجوز؟ هل يجعل العقد صحيحا؟ الجواب لا. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتذكر له موقفا وكلمة، الكلمة أولا قال: إذا جيء لي بمحلل ومحلل له لرجمتهما. تقول إزاي بقى يرجم ده ويجي؟ هذا معنى أن ده تحريف، لا يجوز. طب ليه؟ أقول لك طب بالمحلل، لأن العقد غير صحيح، دخلت إزاي تطأ هذه المرأة؟ تقول لي طب مش يمكن الرجل ده مش متزوج يبقى حده في الإسلام، 100 جلدة والتغريب عام وهذا الكلام. لا، كأن هذا له حكم آخر، لأنه دخل على امرأة يعلم أنها محرمة ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم. طب الرجل المحلل له يرجم ليه؟ هو ما عملش، ما هو التاني وطأها وسبها له وهو رجع وطأها تاني، وده ما كانش حلال له. لذلك قال: إذا جيء لي بمحلل ومحلل له لرجمتهما، بمحلل ومحلل له لرجمتهما. هذا كلام عمر، وأتذكر له موقفا في هذه المسألة، ولعله يأتينا في المسائل التي تتعلق بنكاح التحليل. هذه المسألة رجل اتفق بس ما كانش في صلب العقد. ما رأيك؟ قال له إيه؟ قال له: تتجوز امرأتي التي طلقتها وهي خلاص بقى خرجت منه، طلقتها الطلقة الثالثة على أن تطلقها لي؟ قال له ماشي. الكلام ده على أيام مين؟ على أيام أمير المؤمنين عمر. المهم راح متزوج المرأة، وبعد ما تزوج المرأة قدر رب على أن يطلقها للأول، دخل بها، فلما دخل بها أعجبته المرأة وأعجبت المرأة به. الثاني ذهب إليه وقال له: يا فلان. قال له طلق المرأة لكي أتزوجها. قال: لن أطلقها. صار الرجل المرأة لا تريد أن تطلق، أعجبها الزوج الجديد، أعجبها الزوج الجديد، والزوج الجديد لا يريد أن يطلق هذه المرأة. ذهبت المسألة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول عمر رضي الله تعالى عنه للرجل الذي فعل هذه الفعلة، لأنها ما كانتش في صلب العقد، قال له يعني ما كانتش مع الولي، إنما كان اتفاق وإضمار للنية، فقال له: لو طلقتها لرجمتك، أو لو طلقتها لأقمت عليك الحد. يعني ايه؟ يعني كأنه يأمره ألا يطلقها. على كل حال، نكاح التحليل أن يتزوج المرأة التي طلقت طلقة ثالثة يريد أن يحللها للأول، نقول له: لا، لن تحللها للأول، بل هي حرام على الأول، هي حرام، لا بد أن تتزوج زواجا شرعيا صحيحا. قال ببطلان العقد عند هذا الشرط. الإمام مالك عليه رحمة الله قال: إن تزوج على أن يطلق لكي تحلل الأول فالعقد باطل. قال بذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، والإمام الشافعي، والإمام أحمد عليه رحمة الله، وأبو يوسف من الحنفية قالوا ببطلان العقد. أما أبو حنيفة عليه رحمة الله الإمام قال: العقد صحيح لأن تمت أركانه وتمت شروطه، أما هذا الشرط إن هو يطلقها هذا شرط فاسد، نلغيه، نلغي الشرط وبعدين ونصحح العقد. هذا كلام لأبي حنيفة رحمه الله، وكلام لزفر أيضا عليه رحمة الله. يبقى أنا عندي كم قول للعلماء؟ عندنا قولان. القول الأول يقول: العقد باطل، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء بناء على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وبناء على الكلام الذي ذكرناه عن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يعلم له مخالف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو حنيفة فقال: يا جماعة إيه رأيكم؟ نبطل الشرطة ونصحح العقد. طب ما انت كده في النهاية قلت ان بهذا الشرط ما ينفعش، انما هنفسد. قال: اه، لكن خلوا العقد صحيح. طب يا امام، يا امام، ده هو بيقول له: زوجتك على كذا، يعني انا زوجتك على ان تطلقها، والتاني بيقول له قبلت، يعني لولا ان هو هيطلقها هيجوزها ويطلقها ما كانش يزوجه اصلا. فبناء على ذلك يا إخواني كما ذكرت بأن كلام الجمهور هو الراجح من أقوال العلماء. طب أنا هقول لكم على مسألة مهمة. يقول بعض العلماء: افرض ما كانش الاشتراط لفظي، يعني لم يشترط الولي مع الرجل، إنما أضمر الرجل النية في قلبه. مين اللي أضمر في قلبه؟ سيبك من اللي طلق الطلقة الثالثة، الرجل اللي جاي من برة علم أن هذه المرأة طلقت طلقة ثالثة. خد بالك بقى الموقف مؤثر جدا، وكأنه موقف يعني سبحان الله، امرأة عندها 5 أولاد وزوجها سبحان الله طلقها الطلقة الثالثة، هيعيشوا الأولاد دي إزاي بعيد عن الله، بعيد عن أبيهم، هيعيشوا إزاي مع أمهم، هتنفق عليهم إزاي، هتمشيها إزاي؟ الراجل ما قالوش حاجة مع أن هذا حكم الله وهذا الأفضل لهم وهذا الأحسن. طالما قال الطلقة الثالثة إزاي أرجعهم في حرام يا جماعة؟ إزاي أرجعهم في حرام؟ ويقول الخمس أولاد هيروحوا فين؟ الخمس أولاد هيروحوا فين؟ ولا العشر أولاد ولا الثلاث أولاد هيروحوا فين؟ يرعاهم رب العالمين. مات هذا الزوج، ماتت هذه الأم، هيروحوا فين؟ يرعاهم رب العالمين، يرعاهم الذي خلقهم، الذي خلق لا ينسى من خلق سبحانه وتعالى. المهم الرجل ده راح دخل من نفسه وقال لما اتجوزها وبعدين اطلقها عشان الاول ده يرجعها ويرجع الاولاد فيتربوا في حجر ابيهم، وراح دخل يفعل هذه الفعله واضمر النيه في قلبه وهو فاكر انه بيعمل خير. نقول له كلمه ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يدركه. انت مريد للخير لكن لا يمكن أن أطلب الخير بطريق ممنوع، بطريق حرمه رب العالمين، بطريق أغلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. اوعى تفكر أنك أرحم على هذه المرأة من الله، اوعى تفكر أنك أرحم على هذا الزوج ولا على الأولاد من الله. هذا شرع الله وهو أرحم علينا سبحانه وتعالى من الأم بولدها، كما ذكر الرسول الله عليه الصلاة والسلام: والله يا إخواني لو التزمنا بالشرع لذقنا الرحمة وذقنا السعادة وشعرنا بحلاوتها، لكن الواحد منا يخالف الشرع ويظن أن الرحمة هنا ويظن أن السعادة هنا، فيرى شقاء ويرى ضنكا ويرى عذابا ويرى ويرى ويرى، ولذلك ترى بيوتا غير سعيدة لأنها أقيمت على غير شرع الله، على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل لو أضمر النية ولم يشترطها في العقد يصبح حكم الزواج ده إيه؟ في الظاهر لو إحنا حكمنا قضاء النية في قلبه هنحكم عليه بإيه؟ في القضاء هنحكم العقد ده صحيح. الحنابلة بيقولوا العقد ده غير صحيح. بيقولوا كده ليه؟ قالوا نية الرجل ده إيه يا جماعة؟ ده مش الحنابلة بس، ده والمالكية عليهم رحمة الله، بل والشافعية في القديم، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك والشافعية، الشافعي في المذهب القديم اللي قالوا في العراق، قال سواء اشترط في العقد أو نوى وأضمر النية في قلبه العقد باطل باطل باطل، سواء كده او كده. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله يقول على مساله النيه: هذا العقد صحيح وياثم الرجل على نيته. الرجل اللي نوى كده اثم على نيته. وبهذا قال الشافعي عليه رحمه الله في مذهبه الجديد في مصر، خروجا من كلام العلماء، إذا الرجل يبقى تكلمت في مسألتين، إذا اشترطنا في صلب العقد زوجتك ابنتي أو موكلتي على أن تطلقها، يبقى الجمهور على إن العقد ده ماله؟ العقد باطل باطل باطل. ده كلام مين؟ كلام مالك رحمة الله عليه والشافعي وكلام الإمام أحمد وكلام أبو يوسف من الحنفية. أمال أبو حنيفة رحمة الله عليه وزفر ماذا يقولون؟ يقولون إلغي الشرط وصحح العقد، وقلنا أن الراجح كلام الجمهور. ده بالكلام ده لو اشترط الشيء، اشترط الطلاق في صلب العقد. طب افرض اضمر الرجل النية، لو اضمر النية خلاف بقى بين العلماء، الشافعية والحنفية يقولوا العقد صحيح مع الاثم. طيب مين اللي هياخد الاثم؟ الرجل الاول؟ لا، اللي هياخد الاثم اللي نوى هذه النية. طب افرض الرجل الاول علم بهذه النية، يبقى نقول له ما ترجعش لهذه المرأة، لا يحل لك. علمت المرأة بهذه النية، يبقى ما ترجعش لهذا الرجل. ليه؟ لأنكم علمتم أن هذا الرجل يفعل. طب افرض ما علموش بالنية ورجعوا البعض بعد أن تزوج هذا وطلق، خلاص هما ما علمهمش حاجة، لا يعلم ولم يتفق على شيء، وظن الرجل أن هذا تزوجها زواجا شرعيا ثم بدا له أن يطلق فطلق. أمال مين اللي دخل عشان يأخذ أجر تحمل إثما؟ نعم. ليه؟ نيته خير، نيته خير، لكن سلك طريقا منعه الشرع، سلك طريقا منعه الله. لكن ومع ذلك بعض العلماء، وهذا كلام قوي جدا وهو كلام الإمام مالك وكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه وكلام الشافعية في القديم، يقولون حتى لو نوى العقد باطل. يا إخواني نكاح التحليل عشان نخرج من المسألة، نكاح التحليل لكي يكون صحيحا أو النكاح رجل هيتزوج امرأة بعد ما طلقت الطلقة الثالثة، نشترط شيئين وانتبهوا، نشترط شيئين: واحد أن يتزوجها زواجا شرعيا دون تحايل، اثنين أن يدخل بها. يبقى عشان ترجع للأول سواء مات عنها أو طلقها يتزوج يتزوجها زواجا شرعيا صحيح، يعني لو جوزها من غير ولي لا ما ينفعش على الرجح من أقوال العلماء. قالت له زوجتك نفسي وكان زواجه وبعدين طلقها من غير ما يتفق مع الأول، نقول لا ما تحلش برضو للأول. ليه؟ لازم يتزوجها زواجا صحيحا، طبعا دعا على غير كلام أبي حنيف، لازم يتزوجها زواجا شرعيا صحيحا معتبرا. طب الشرط الثاني أن يدخل بها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ علاء.
وإياك يا أخت الله يكرمك.
بعد إذن حضرتك بس أنا عايزة أسأل سؤال.
تفضل.
حوار بين اثنين أختين يعني، ففيهم واحدة راحت نقلت الكلام اللي حصل، فزوج الأخرى قال لو مراتي قالت الكلمة دي تبقى طالق بالتلاتة أو تبقى طالق عامة يعني، فطلبوا منها ان هي تحلف، فهي حلفت ان ما قالتش الكلمه دي اللي هي الزوجه دي. فهي دلوقتي عايزه تعرف من حضرتك لو هي قالت الكلمه دي وخايفه تقول لجوزها، هل هي تبقى طالق؟ لان جوزها قال لها لو قلت الكلمه دي تبقى طالق وانت اللي هتتحملي الذنب، فهي قالت انا ما قلتش. فلو هي قالت الكلمه دي تبقى طالق ولا لا؟ ولو هي ناسيه ان هي قالتها ايه الموقف، ايه الحل يعني؟
حاضر،
بارك الله فيك.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب إذن إخواني وأخواتي نتكلم على نكاح التحليل. يبقى إذن خلاصة المسألة أنه لابد من شيئين: الشيء الأول أن يعقد على هذه المرأة عقدا شرعيا صحيحا خاليا من التحايل، خاليا من التحايل عشان تحل للثاني. فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، أي من بعد هذه الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، أي تنكحه نكاحا شرعيا صحيحا. الشرط الثاني لابد أن يدخل بها دخولا شرعيا، أن يدخل بها، نعم لابد أن يدخل بها. لما نأخذ هذا من حديث البخاري، حديث البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وقبل أن أذكر الحديث معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
بيك توسع بالك وتسمعني شوي.
تفضلي.
أنا متزوجة من إنسان لي 13 سنة معاه وعندي 3 أولاد. أنا
نعم.
ساكنة في بيت بنيه الوالد، والده هو. هو إنسان طبعا في صفات والده مش كويسة. إنسان مدمن، إنسان ما يتحملش المسؤولية، والده متكسر بالمصاريف، والده إنسان تقي وخاف من الله لكن متكسر بالمصاريف.
مين؟
أنا قاعدة في البيت هذا اللي مع أولادي وفي صار في موقف وانفصلنا يعني، بس هو مصر على إنه ياخذ البيت وأنا ما نبيش نترك أولادي. أنا قاعدة عايشة في بيت هنا وما نبيش نترك أولادي، أنا اللي بربي أولادي.
أنتوا انفصلتوا يعني طلقك؟
لأن البيت هذا ياخده.
أنتوا انفصلتوا هو طلقك؟
نعم.
طلقك؟ الزوج ده طلقك؟
إيش يا شيخ؟
هل طلقك؟
إيه طلقني إيه.
نعم. وهو موجود في نفس البيت؟
إيه نعم يا شيخ.
نعم.
أنا اللي بنسألك السؤال ده، هل البيت اللي أنا فيه الآن حلال؟ يعني من حقي لي ومن حق أولادي، لأن في القانون الليبي البيت من حق الزوجة يعني. هل البيت اللي لي فيه يعني من حقي شرعا إني لي نقعد فيه؟ لأني لي مش طالبة شيء إلا إني ربي أولادي بس.
نعم. والأولاد أعمارهم كم سنة؟ نعم.
الكبير في 15 سنة. صغير 10 سنين، اللي أصغر منها 9 سنين.
ذكور؟
نعم.
هم ذكور ولا إناث؟
إيه 3 أولاد كلهم إيه.
نعم.
ذكور كلهم ذكور.
حاضر أجيبك إن شاء الله. يبقى إذن يا إخواني نتكلم على مسألة نكاح التحليل، قلنا لابد أن يكون العقد عقدا شرعيا صحيحا، الثاني أن يدخل بها لحديث البخاري. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ممكن أسألك على حاجة؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك
نعم.
احنا هنا في ابن سلفي، ابن سلفي
نعم،
وديناه المدرسة وابوه كان حالف عليه، حالف على مراته، حالف على مراته بالطلاق ان هو مش هيروح المدرسة.
نعم.
دي مرات ابوه.
نعم.
واحنا وديناه من ورا ابوه.
خلاص
ده كده هي متطلقة.
حاضر.
ولا احنا شايلين ذنب ولا ايه؟
حاضر اجيبكم ان شاء الله. طيب يبقى اذا يا اخواني في نكاح التحليل قلنا حديث البخاري رضي الله تعالى عنه من حديث عائشة أن زوجة رفاعة القرظي طلقها رفاعة رضي الله عنهم فبت طلاقها، يعني طلقها الطلقة الثالثة، تزوجت من بعده رجل وأرادت أن تنطلق للرسول عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله كنت متزوجة من رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني الطلقة الثالثة، فتزوجت من بعده رجل أنا له مثل هدبة الثوب، يعني بمعنى أصح أنها تتكلم على الرجل بأنه لا يقوم بالواجبات الزوجية. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريد المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت نعم يا رسول الله. فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. يبقى من هنا أخذ الجمهور عليهم رحمة الله أنه لا بد من الدخول، لا حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. طبعا في خلاف في الحديث، الرجل هل قام بذلك أم لم يقم بذلك، هل هو كما قالت أم لا، في روايات مختلفة عند أهل العلم عليهم رحمة الله. الشاهد معنا لا حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. وتعالى نفسر العسيلة بتفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في سنن النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت العسيلة الجماع ولو لم ينزل، قالت رضي الله تعالى عنها العسيلة الجماع ولو لم ينزل. بهذا ذكر العلماء عليهم رحمة الله سمحوني لو أن الرجل فعل معها فعلة محرمة في مسألة الوطئ كوطئ في ضبر أو نحو ذلك لا تحل للأول، إنما لا بد أن يكون الجماع أقرته الشريعة، أقرت الشريعة. يعني أتذكر كلاما للإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول لو وطأها، أي الزوج الجديد ده، وكان الزوج شرعي عادي، لو وطأها في حيض ثم حدث مشاكل فطلقها لا تحل للأول. ليه؟ لأن وطأها في حيض، والوطء في الحيض حرمته الشريعة. كأن العلماء عليهم رحمة الله يريدون أن يكون الجماع جماعا صحيحا، لا بهيئة محرمة ولا بوصف محرم. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها العسيلة الجماع ولو لم ينزل. يبقى ملخص الكلام أن، وطبعا لم يشترط هذا الشرط سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، قال مش مهم يدخل بها طالما تزوجها زوجا شرعيا صحيحا. وقال بهذا سعيد بن جبير وبعض الخوارج، وذكرنا بعض الخوارج من باب بس معرفة الآراء لا اعتمادا على آرائهم، وهذا الكلام مخالف لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جماهير العلماء على أن هذا الرجل لابد أن يدخل بها لكي تحل للأول بناء على كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. طب احنا اتكلمنا على الاشتراط في صلب العقد، واتكلمنا على انه لو اضمر النية. طيب ماذا لو ان امرأة طلقت الطلقة الثالثة، وبعد ما طلقت الطلقة الثالثة هي تريد ان تعود الى الاول، فتقدم لها رجل يريد ان يتزوجها زواجا شرعيا صحيحا، قالت بس انا مش هقول له، هو يتزوجني وانا غصب عنه هخليه يطلقني، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى تتزوج المرأة والرجل يدخل يريد أن يتزوجها بالفعل فتزوجها ودخل بها، وبعد أن دخل بها قالت المرأة بقى في رأسها أو في نفسها، قالت أيوة أنا كده حلت لي الأول، وبعدين فجأة يقترب منها الزوج، إيه المشكلة؟ تقول أنا مريضة أنا تعبانة طلقني مش قادر أعيش معاك. زهقت الراجل، فين الأكل؟ قوم اعمل أنت، الشقة ما تروقتش، طب أنا أعمل لك إيه؟ أين الملابس؟ وملبس أنت يا بنت الحلال، اعملي كذا سوي كذا، مانيش عاملة، طلقني مش عاجبك طلقني، أنا مش عاجبك طلقني. كل الكلام ده بتعمله المرأة ليه؟ عشان تعود للأول. طب والرجل الذي تزوجها، تزوجها زواجا شرعيا صحيحا، اللي أنا عايز أسأله مش على إن المرأة دي حرام عليها مثل هذه الأفعال، اللي أنا عايز أسأله هل المرأة دي إن طلقت هل يجوز لها أن تعود للزوج الأول ولا لا؟ طبعا منكم يقول لا ما ينفعش، شوف المرأة عملت إيه، والثاني يقول لا لا ينفع، ده الزواج كان شرعي ودخل بيها يبقى ينفع. خلافكم الآن كخلاف العلماء من قبلكم، اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مثل هذه المسألة، يعني العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال لو نوت المرأة التحليل، لو هي اللي نوية لا يجوز. ليه لا يجوز؟ هتزهق الراجل وهتفعل بالرجل كذا وكذا. أما الحنابلة رحمة الله عليهم ومن وافقهم قالوا اللي يؤثر في العقد حاجة، لو ذكر الطلاق إن هو هيحللها للأول في صلب العقد أو أضمر الزوج. ليه حنابلة بتقولوا كده؟ قالوا لأن الطلاق ده بيد من؟ قالوا بيد الرجل. طب خلاص المرأة بقى لو نوت الطلاق هي بإيدها طلاق؟ قالوا لا مش بإيدها طلاق. قالوا خلاص يبقى المرأة بعيدة عن الموضوع، هتحل للأول لأن الطلاق بيد الرجل. طب تصرفاتها هذه، قال تصرفاتها هذه فيها إثم عليها. طب والراجل المسكين ده الذي خدع ماذا نصنع معه؟ قال ممكن يهنها، والرجل لو عرف ان هي عايزة ترجع للأول يعاند معها ويعلقها وما يرجعش، لو هو ينفع يعلقها؟ ينفع يؤذيها؟ هل يجوز ان نقابل الإساءة بالإساءة؟ فبعض العلماء قال لو ان المرأة نوت التحليل، نوت ان هي ترجع للأول والرجل لا يعرف، يحل ان ترجع للأول كالحنابلة عليهم رحمة الله. لكن الصواب ان نقول بالقول الآخر، لكن الصواب أن نقول بالقول الآخر، فنغلق الباب ونغلق التحايل على الناس سدا للذريعة. الذي حرم في الجنة إيه هو إخواني؟ على آدم وحواء عليهما السلام أن يأكل من الشجرة، وبالرغم من ذلك ماذا قال الله لهما؟ ولا اسمع تقربا هذه الشجرة. هو الحرام إن أنا أقرب من الشجرة ولا الحرام الأكل من الشجرة؟ ما هو مش ممكن آدم عليه السلام يقول للملك من الملائكة ناولني ثمرة كلها وهو يكون بعيد، والملك يعمل الحركة دي ليه؟ لأنهم مفطورون على الطاعة، ولا الولدان المخلدون، ولا ولا. إنما آدم لن يأكل من الشجرة إلا إذا اقترب، فالله لم يقل له الأكل ولا تقربه، ما تقرب لهاش. فأخذ العلماء من مثل هذه الآيات أصلا يسمى بسد الذرائع، وإن كان مختلفا فيه بين الأصوليين، اسم سد الذرائع، فنحن نريد أن نسد الذريعة، فنقول أيتها المرأة اعلمي أنك لن ترجعي إلى الأول لو نويت ذلك، ولو أنك رجعت إلى الأول كأنك عياذا بالله تعيشين في الحرام. يعني إيه؟ يعني دع الأمر لله، دع الأمر لله، هذا ما قدره الله. ولو نوى أبوها ذلك، شوف البيت ضيعت الزوج منها، كان بيكرمها وكان واضطرته ان يطلقها الثالثة، ايوه انا هدخل الرجل ده يتزوجها وبعدين اصلت بنتي عليه ما لغاية ما تطلع عشان ارجعها للاول. برضو العلماء الحنابلة يقولون لا عبرة بنية ابيها ولا عبرة بنيتها هي، لان الطلاق ليس بيد ابيها ولا بيدها، انما بيد زوجها. والصواب يا أخواني إن ممكن المرأة، وأنتم تعلمون ذلك، ممكن المرأة يعني تضغط على الرجل وتفضل تتعامل مع الرجل بتعاملات حتى ينفد صبر الرجل فيطلقها. لذلك نسد الذريعة على هذه المرأة وعلى أبيها وعلى أوليائها، فنقول لا يجوز هذه النية، ولو نويتم هذه النية كأنكم ستجعلون المرأة تعيش في الحرام عياذا بالله. إنما إن أرادت أن ترجع للأول فيترك الحكم لحكم الله سبحانه وتعالى أن تتزوج زواجا شرعيا صحيحا. اثنين، أن يدخل بها دخولا شرعيا بهذين الشرطين دون تحايل ودون لف ودوران، يجوز للمرأة أن تعود إلى الأول. طيب، يبقى إذن يا أخواني ننتبه لمثل هذه الأحكام التي تتعلق بنكاح التحليل. أيضا من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في الشروط الفاسدة التي تعود على العقد بالبطلان ما يسمى بنكاح التعليق. بنكاح التعليق مثلا يقول له زوجتك ابنتي، طب على ايه زوجتك ابنتي؟ مثلا على رأس الشهر ولا على اول الشهر او لما يدخل رمضان لما يدخل شعبان، لكنني سأتوقف عند نكاح التعليق حتى نجيب على هذه الأسئلة ونكون قد أخذنا مسألة واحدة وهي نكاح التحليل، هل هو يعود على العقد بالبطلان أم لا؟ الجواب نعم يعود على العقد بالبطلان، ولا يحل لهذه المرأة أن ترجع للرجل الأول إلا بشرطين: الأول أن يتزوجها زواجا شرعيا صحيحا، الثاني أن يدخل بها. يقول السائل: ما حكم الدين؟ ما حكم الدين؟ أو ما حكم الدين؟ ما حكم الدين لو إن المأذون عقد وبعدين بنيجي في المسجد نشهر مرة ثانية ممكن بنفس الوكيل أو بوكيل آخر؟ أنا أريد أن أعلق الأول على بعض العبارات. العبارة الأولى أو الكلمة الأولى كلمة ما حكم الدين، لا نسأل، لا نسأل العلماء ولا طلبة العلم ولا الذين يسألون عن مثل هذه الأشياء بكلمة ما رأي الإسلام وما حكم الإسلام وما حكم الدين. لما يا أخواني؟ كل يصيب ويخطئ، كل يصيب ويخطئ، يعني أنا أصيب وأخطئ، وغيري يصيب ويخطئ، والشافعي يصيب ويخطئ، والأئمة يصيبون ويخطئون، كل يصيب ويخطئ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم في جانب الشريعة عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا سألنا ما رأيك في كذا، ما حكم كذا، هو يتكلم عن حكم، عن هذا الحكم من وجهة نظري، ربما يكون مصيبا وربما يكون لا. فلا نسأل بكلمة ما حكم الإسلام وما حكم الدين وما رأي الدين، ليه؟ حتى لا نعلق بالدين شيئا ربما يكون خطأ. يعني لو واحد نقول له ما حكم الدين في أكل لحم الجزور، فيقول مثلا غير ناقض للوضوء ككلام الأئمة الثلاثة عدا الحنابلة، أو ناقض للوضوء ككلام الحنابلة، ممكن يبقى هو الكلام ده الصحيح وممكن ده الصحيح. طيب افرض أنا حكمي كان المرجوح، كان الخطأ، وانت قلت لي ما حكم الإسلام ما رأي الإسلام، فقلت لك هذا، تيجي تقول لي ده من وجهة نظرك. طيب أنا بتكلم على وجهة النظر، على وجهة نظري، على ما علمته، على ما علمني رب العالمين، لكن أصالة الدين أحكامها محفوظة. لكن ممكن تسألني ما حكم الدين بالنسبة للصلاة، أقول لك خمس صلوات مفروضات لأن ما بقاش خلاف، الحاجات المجمع عليها. ما حكم الدين في الحج، أو لك ركن من أركان الإسلام، ما فيهاش مشكلة. لكن المسائل الظنية لا يسأل فيها ما رأي الإسلام وما حكم الإسلام. العبارة الأخرى التي أريد أن أنبه عليها كلمة وكلاء. الأب ليس وكيلا عن ابنته، والعم ليس وكيلا عن ابنة أخيه، والابن ليس وكيلا عن أمه، والأخ ليس وكيلا عن أخته، إنما هؤلاء يسموا أولياء. وفرق بين الولاية وبين الوكالة. الولاية ده أمر قدره رب العالمين، ده حق جعله الله لهم. أما الوكالة يجوز أن أوكل فلان ويجوز أن لا أوكله، أوكلك أو ما أوكلكش يجوز، لكن الولاية ده حق شرعي. يعني ينفع البنت توكل غير أبيها مع وجود أبيها؟ الجواب لا، ليس لها ذلك. ليه؟ لأن الله جعل الولاية حقا شرعيا للأب حتى وإن رفضت البنت. يبقى إذن يا إخواني في فرق بين الولاية وبين الوكالة. هم بيروح عند المأذون، إيه اللي بيحصل عند المأذون؟ لو أنكم عقدتم عند المأذون، لا أقول العقد الكتابي، امضي هنا الزوج يمضي، امضي الولي هنا يمضي، الشهود يمضوا، لهم تلفظوا ولا أي شيء. هذا العقد المكتوب يا إخواني لا يحسب زواجا. العقد موجود وأسيمة زواج قدامك هي متسطرة. يا إخواني لقد ذكر جمهور الفقهاء أن العقد كتابة في الزواج، كتابة لا يصح ما داموا يقدرون على النطق. يبقى إذن النطق هو المعتبر، لكن لو في أكرمكم الله خرس لا يستطيعون النطق أو نحو ذلك، يبقى هنا ماشي الكتابة. الكتابة دي توثيق للعقد فقط، عشان حفظ الحقوق، لكن العقد فين؟ اللفظ. لو انتوا عندي المأذون عمل لكم الصيغة، قل له زوجتك ابنتي او زوجتك موليتي او زوجتك موكلتي، وانت قول قبلت وقلت الكلام ده، لا داعي لتكرار هذا في المسجد مرة اخرى. ليه؟ لان مش لازم اعلم ما بين الناس ان زوجه خلاص، وبعدين عايزين تعملوا محاضرة في المسجد، المحاضرة دي معمولة ليه؟ والله معمولة عشان فلان تزوج من فلان وانتهت، ومش لازم اعادة الصيغة مرة اخرى. عايزين نشهرها، ما انتوا اشهرتوها بمجرد ان انتوا رحتوا المسجد ان ده زواج فلان من فلان، خلاص دي عقدوا. ده عقدوا عند المأذون قال الصيغة. طب ما قلناش الصيغة عند المأذون، ده احنا كتبنا على الورق بس، يبقى لسه العقد موقوف على ايه؟ على النطق، لابد فيه من النطق. فآن ذلك ممكن المأذون بيكتب فقط عشان توثيق العقد، وهم يروحوا يعملوا ايه؟ وهم يذهبون لكي يزوجوا. طب مسألة ان انا اكتب في العقد اسمه وممكن وكيل اخر او ولي اخر هو الذي يزوجها، العقد صحيح، العقد صحيح. يبقى اذا لو اننا اشهرنا بالنطق عند المأذون لا نكرر ذلك في المساجد او نحو ذلك، لو اننا لم نفعل ذلك عند المأذون يبقى نشهر في مكان اخر. أختي تسأل السفر بدون محرم مع مجموعة من النساء عشان أداء واجب، وامرأة مثلا عندهم وضعت أو نحو ذلك فذهبوا إليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام أو 3 ليالي، وفي رواية يوما وليلة، إلا مع ذي محرم. مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لا يحل. تجي تقول لي ده أنا هسافر ساعة أو ساعتين، هذا خرج من النبي، التوقيت ده كما ذكر العلماء خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغالب، لأن أدنى سفر على زمن النبوة كان يستغرق يوما وليلة أو 3 أيام، فهذا لا مفهوم له كما يقول العلماء، لا مفهوم له، يعني ما تجيبلوش مفهوم مخالفة، يعني أنا لو سافرت ساعة ولا ساعتين يبقى ما فيش مشكلة، لأن النبي يقول 3 ليال أو مسيرة يوم وليلة عليه الصلاة والسلام. نقول لا، لم يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التوقيت، إنما خرج هذا مخرج الواقع أو مخرج الغالب. يعني إيه؟ يعني لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولو مع مجموعة من النساء، ولو مع مجموعة من النساء. ده هذا واجب ينتظر حتى يخرجوا مع المحارم، وواجب عليها أيضا أن تنفذ حكم الله سبحانه وتعالى، وجاز أن تصل بالهاتف ونحو هذا. امرأة تتكلم على مس المصحف بالنسبة للحائط، مسألة خلافية، والأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف للمرأة في الحائط، على تحريم ذلك، وذهب فريق من العلماء كالظاهرية وغيرهم إلى جواز هذا، وأراد بعض العلماء أن يتوسط المسألة. طبعا اللي حرموا أتوا بحديث لا يمس المصحف إلا طاهر، أو لا يمس القرآن إلا طاهر، وقالوا بأن هذا الحديث ضعيف. تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قالوا الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون، يعني اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، لأن سبب نزول هذه الآيات قالوا أن الشيطان بيدخل كلام الله على كلامه هو، فيختلط على محمد صلى الله عليه وسلم، استغفروا الله. فقال الله إنه لقرآن كريم في كتاب، أي هذا مدون في كتاب مكنون، يعني مصون ومحفوظ، لا يمسه، أي الكتاب المكنون عشان يدخل فيه ما تقولون اختلاط كلام إيه مع كلام إيه، لا يمسه إلا المطهرون، فقالوا هم الملائكة. ولو أننا فسرنا بأن هؤلاء هم مثلا البشر ولا بد من التطهير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، يعني ما تجيش المرأة وهي حائط تقول أصلنا نكسة، استغفر الله، لا يا أختي، وعليها جنابة، أو الرجل عليه يقول أصلنا نجس، لا يا أخي، أنت وأنت حائط طاهرة، أنت إنما يا إخواني في حدث عليك، حدث أكبر، بس إلا لو قصدت بكلمة لست طاهرة يعني طهارة كاملة من الحدثين. وعلى ذلك بعض العلماء توسط وقال ممكن تلبس قفازين أو نحو هذا، ولعل هذا يعني بين القولين، ولعل هذا بين القولين، إن المرأة لقراءة القرآن لا نحرمها، خصوصا والأدلة غير صحيحة، يعني غير صحيحة أو غير صريحة. هل المرأة الأمية يجوز أن تنظر في المصحف عشان تختم بالنظر؟ في حديث إن 3 النظر إليهم عبادة، إذا نظرت إلى الوالدين والكعبة والمصحف، وهذا الحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك قراءة، كلمة قراءة بالنظر دون أن يتحرك اللسان، ودون أن يتحرك الجنان بمعنى أنه يتعقل ويتدبر هذا المعنى، هذه ليست عبادة. المرأة بناء، يعني أنا لو مسكت المصحف بناء أنني أعرف أن أقرأ، لو أنا مسكت المصحف لو أني قرأت أخذت ثوابين على قراءة اللسان وعلى تدبر الجنان. لو أنا تدبرت وقفت اللسان ونظرت في المصحف فكأنني أقرأ بقلبي بفؤادي، فيها أجر. لأنك قارئ، لأنك قارئ. لكن لو إنسان ما بيقرأش إنما بيبص للحروف بس كده للسطور، هو مش عارف الكلمة دي يعني إيه ولا الكلمة دي يعني إيه، تبقى دي عبادة؟ لا، دي عبادة لا. والحديث في ذلك لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المرأة دي تعمل إيه؟ إما أن يقرأ أبناؤها وتقرأ وراءهم، وإما أن تسمع أشرطة القرآن، وإن شاء الله لا تحرم من الخير. من ضمن الأشياء سؤال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طب إزاي لم يرتابوا وأنا أحيانا بشك هل هدخل الجنة مش هدخل الجنة؟ لا يا أختي، الفهم الذي فهمتيه غير صحيح. إنما ثم لم يرتابوا يعني لم يرتابوا في إيمانهم، لم يرتابوا في إيمانهم. لكن في الجنة أنت لازم تكوني على وجل، تخافين أن يعاقبك الله سبحانه وتعالى بأن يدخلك النار، وفي نفس الوقت تطمعين وترجين الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة. لكن هنا ثم لم يرتابوا يعني في إيمانهم، يعني ما شكتيش في الله، ما شكتيش في الرسل، ما شكتيش في الكتب، ما شكتيش في اليوم الآخر. هو ده معنى كلمة ثم لم يرتابوا، يعني ثم لم يرتابوا في إيمانهم. أما مسألة الجنة ومسألة النار، نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنة وأن يعيذنا سبحانه تعالى من عذابه. امرأة تقول طلقت من 9 سنوات وزوجها يعني ما زال يشغل حيزا في قلبها، وهو الآن متزوج وهي لا تريد أن تتزوج رجاء يعني أن تعود لهذا الزوج. وأحيانا يعني يعظ المرأة بذلك، خصوصا أنه طلقها مرتين ممكن يرجع إليها بعقد جديد وبمهر جديد لأنه لم يطلقها الثالثة. نقول لهذه المرأة قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله. وأنصحك ألا تعلقي نفسك، لأنك لو علقت نفسك حرمت نفسك من الزواج، ولا تدرين لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من هو أفضل. من يا إخواني الذي يضع المحبة في القلب؟ هل أنا أستطيع أن أضع محبة أي إنسان في قلبي؟ ما يمكن. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عشان يجلي لنا المعنى قال لو أن قلبي في يدي ما استطعت أن أرفع منه الشر أو أن أضع فيه الخير. لما؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالذي يجعل المحبة فيها ويثبتها ويزيدها هو الله سبحانه وتعالى. إن من سل الله سبحانه وتعالى أن يبدلك من هو خير ونحو هذا، إن رجع بها ونعمت، وإن لم يرجع لا تتحسري عليه وأنت لا تعلمي. لعل الله سبحانه وتعالى قدر لك خيرا أن تكوني بعيدة عنه، ربما يكون هذا الإنسان خيرا لإنسانة وشرا على أخرى. ولذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعليك أن تصبري وأن تفكري في غير هذه المسألة وترضي بقدر الله سبحانه وتعالى وتصبري عليه. حدث حوار بين أختين، والمهم زوج أخت من الأختين قال لو قالت امرأتي هذا فهي طالق. فهي انت قلت كده؟ قالت لا ما قلتش، بل حلفت على ذلك. شوف المرأة سبحان الله. لذلك لماذا؟ يعني انت لك لسان، في لسان موجود. يا أختاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ رضي الله عنه أولا أدلك على ملاك الأمر كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. أو إن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أنت وقعت الآن في يمين غموس، ووقعت الآن في مسألة طلقة. وعلى ذلك نقول لمثل هذا الرجل إن قالت زوجي، إن قالت امرأتي هذا فهي طالق، والمرأة بالفعل كانت قالت هذا، فهذه تحسب طلقة، هذه تحسب طلقة. وينبغي علينا أن نسمع من الرجل لكي نعرف كيف أخرج هذه العبارة وماذا أراد بهذه العبارة ونحو هذه. إنما هذه فتوى للعلم بالمسألة فقط. وأما المرأة فعليها أن تتوب، وعليها أن تخبر زوجها بذلك وتخبره بالحقيقة حتى لا تعيش معه في الحرام. طب هي لو كانت ناسية، خلاص لو كانت ناسية قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. تقول متزوجة من إنسان من 17 سنة ولها 3 أولاد، المهم إنه هي وطلقها وموجودة في البيت، والقانون الليبي بيحكم إن الزوجة إن الشقة أو البيت من حق الزوجة، وهو عايز يخرجها من هذا البيت. شوف يا أختي، أنت شرعا لك حضانة لأبنائك، لك حضانة لأبنائك على كلام العلماء إلى أن يميز الذكر ويختار يعيش مع أمه أو يعيش مع أبيه، والأنثى إلى أن تبلغ الأنثى. وطبعا القانون المصري الآن خد ب15 عاما، يعني لك الحضانة لغاية 15 سنة. على كل أنت عندك ما دون 15 سنة على كل يعيشون معك، أنت لك حق الحضانة، وعليه أن ينفق على أولاده ويجيب لهم مكان يسكنوا فيه، يعني شرعا يجيب لأولاده مكان يسكنوا فيه وللحاضنة التي تحضن. يبقى إذن يا أختي، خصوصا أن القانون اللي عندكم مسطر هذا، تقول لي هذا مخالف للشرع. يا إخواني هذه المسألة غير مخالفة للشرع، إحنا حطينا البيت من حق الزوجة مثلا، راضي الرجل بذلك، أنت مش اتجوزتها وأنت تعلم ذلك، رضيت بذلك، المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. امرأة تقول ان ابن سلفها مش عارف ذهب للمدرسة وحلف، وهو حلف ان الواد لو راح المدرسة تبقى طالق، لازم نسأله هو نوى بايه، وانتم لابد ان تخبروا اباه بذلك، ولا يجوز لكم ان تفعلوا هذا، ما يمكن وقعتم طلقة وانتم لا تدرون، كل هذا عشان تودوا الواد المدرسة، الابن المدرسة، لابد ان تخبروه بذلك ويسأل اهل العلم. الوقت انتهى، واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من يريد